الحمد لله رب العالمين، نصلي ونسلم على خير خلقه أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. نعم.
أحسن الله إليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والحاضرين والمصنف والمسلمين. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه وفي أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر. قال: حدثنا قتيبة ومحمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة الصبح والمغرب. قال الإمام أبو عيسى: وفي الباب عن علي وأنس وأبي هريرة وابن عباس وخفاف بن إيماء بن رهب
وخفاف بن إيماء
صلى الله إليكم وخفاف بن إيماء
أيماء فتح الهمزة أي فتح الهمزة
حسن الله إليكم وخفاف بن أيماء بن رخصة الغفاري.
قال لي عندك خاء ولا حاء؟
حسن الله إليكم بالحاء. وخفاف بن أيماء بن رحضة الغفاري. قال أبو عيسى: حديث البراء حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في القنوت في صلاة الفجر، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم القنوت في صلاة الفجر، وهو قول الشافعي، وقال أحمد وإسحاق: لا يقنت في الفجر إلا عند نازلة تنزل.
قال وهو قول
أحسن الله إليكم وهو قول الشافعي.
ما عندك مالك؟ فيه مالك صح؟ أي نعم، عندك ساقط مالك
أحسن الله إليكم. وهو قول الشافعي ومالك، وقال أحمد وإسحاق: لا يقنت في الفجر إلا عند نازلة تنزل بالمسلمين، فإذا نزلت نازلة فللإمام أن يدعو للجيش فللإمام أن يدعو للجيش المسلمين
للجيوش ولم واحدة
أحسن الله إليكم لجيوش المسلمين.
يقول رحمه الله تعالى الإمام الترمذي في جامعه: باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر، يعني بيان حكم ذلك. لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم استمرار القنوت في صلاة الفجر، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الفجر وفي غيرها من الفروض إذا نزلت نازلة، وهذا الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. أما في غيره أو في الاستمرار فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قال: حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجل البغلاني ومحمد المثنى أبو موسى العنزي الزمن، وقرنهما رحمه الله تعالى. قال: أخبرنا محمد بن جعفر والملقب غندر. إذا أتى محمد بن جعفر عن شعبة فهو ربيبه محمد بن جعفر ملقب غندر ربيب شعبة، لأن شعبة زوج أمه، وشعبة هو الحجاج الواسط العتك البصري. عن عمرو بن مرة الذي يقاله الجملي عن ابن أبي ليلى، وهو عبد الرحمن بن أبي ليلى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في ترك القنوت. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي قال: قلت لأبي: يا أبت، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب هاهنا بالكوفة نحو من 5 سنين، أكانوا يقنتون؟ قال: أي بني محدث. ثم قال: حدثنا صالح بن عبد الله قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي مالك الأشجعي بهذا الإسناد نحوه بمعنى. قال الإمام أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. وقال سفيان الثوري: إن قنت في الفجر فحسن، وإن لم يقنت فحسن. اختار أن لا يقنت، ولم ير ابن المبارك القنوت في الفجر. قال أبو عيسى وأبو مالك الأشجعي اسمه سعد بن طارق بن أشيم.
قال رحمه الله تعالى: باب في ترك القنوت، يعني بيان ترك القنوت وعدم الاستمرار عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما استمر عليه، وإنما كان يقنط في النوازل كما جاء في الحديث: قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصية. وأما في غير النوازل ما كان صلى الله عليه وسلم يقنط. وهذا طارق بن أشيم عندما سأله ابنه قال له: قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب، ها هنا يعني بالكوفة، علي بن أبي طالب بالكوفة، نحو، قال نحو من 5 سنين، أكانوا يقنطون؟ قال: أي بني محدث، يعني أنه محدث، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وهو الإحداث على ما لم يكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالقنوت باق في النوازل، ما ترك القنوت في النوازل، وأما في غيرها فهو محدث كما قال رضي الله عنه. وأما قال أبو عيسى، يعني الترمذي، هذا حديث حسن صحيح، حسن صفة وصحيح صفة، فكيف جمع بينهما؟ كما قال ابن حجر: إما للتردد في الناقل ويكون تقديره حسن أو صحيح، وإما أن أتى من طريقين فيكون الجمع بينهما بالواو حسن وصحيح، وهذا هو التقدير. قال: والعمل عليه عند أكثر العلم، يعني ترك القنوت في غير النوازل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يعطس في الصلاة. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع الزرقي عن عم أبيه معاذ بن رفاعة عن أبيه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال: من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثانية: من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثالثة: من المتكلم في الصلاة؟ فقال رفاعة بن رافع بن عفراء: أنا يا رسول الله. قال: كيف قلت؟ قال: قلت: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 34 ملكا، أيهم يصعد بها؟ قال الإمام أبو عيسى: وفي الباب عن أنس ووالي بن حجر وعامر بن ربيعة. ثم قال رحمه الله تعالى: حديث رفاعة حديث حسن. وكأن هذا الحديث عند بعض أهل العلم أنه في التطوع، لأن غير واحد من التابعين قالوا: إذا عطس الرجل في الصلاة المكتوبة إنما يحمد الله في نفسه، ولم يوسعوا بأكثر من ذلك.
قال رحمه الله تعالى: ما جاء في الرجل يعطس في الصلاة، يعني بيان حكم الرجل إذا عطس، هل يقول الحمد لله أو لا يقول؟ الحمد لله أصلاً هي من الصلاة، الإنسان يقول: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ويقول: سمع الله لمن حمده، فالحمد هي من الصلاة أصلا. فلا بأس الإنسان إذا عطس سواء في النافلة أو في الفريضة، وهذا سائق، وهذا الرجل الذي عطس كان في الفريضة لم يكن في نافلة. وأما من فرق بين الفريضة والنافلة فيحتاج إلى دليل يصح بذلك، وإلا فالأصل ما صح في النافلة صح في الفريضة، ما صح في الفريضة صح في النافلة. فإذا عطس الإنسان وقال الحمد لله لا بأس، سواء خفض صوته أو رفع صوته، لكن إذا شمته أحد لا يرد، لكن إذا شمته أحد، كان جالس بجانبه شخص فقال يرحمك الله فلا يرد، لكن إذا انتهى رد، إذا انتهى من صلاته وسلم رد لا بأس. وأما أصل الحمد فأنه لا بأس به سواء كان في الصلاة في صلاة الفريضة أو النافلة. نعم. وأما قوله قال أبو عيسى قال: وكان هذا الحديث عند بعض أهل العلم أنه في التطوع يحتاج إلى دليل، والأصل أنه في صلاة الفريضة. قال: لأن غير واحد من التابعين قالوا: إذا عطس الرجل في الصلاة المكتوبة إنما يحمد الله في نفسه. هذا أصل الحمد أنه يحمد الله، وأما في نفسه يحتاج دليل، لا بأس أن يرفع صوته، لأن الرجل الذي حمد الله وأثنى عليه بذلك الثناء سمعه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: من القائل؟ لو لم يكن رفع صوته ما سمعه الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان في نفسه. نعم. نعم. خافوا أن يكون أن يكونوا عاملوا عملا يحبط عملهم، فخافوا من ذلك فقط. نعم.
أحسن الله إليكم.
لكن عندما كرر الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنا يا رسول الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في نسخ الكلام في الصلاة. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه إلى جنبه حتى نزلت: وقوموا لله قانتين. قال: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وفي الباب عن ابن مسعود ومعاوية بن الحكم. قال أبو عيسى: حديث زيد بن أرقم حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. قالوا: إذا تكلم الرجل عامدا في الصلاة أو ناسيا أعاد الصلاة، وهو قول الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة. وقال بعضهم: إذا تكلم عامدا في الصلاة أعاد الصلاة، وإن كان ناسيا أو جاهلا أجزأه. وبه يقول الشافعي.
قال رحمه الله تعالى: باب في نسخ الكلام في الصلاة، يعني ما جاء في نسخ الكلام، لأنه كان في بداية الأمر جواز الكلام في الصلاة، الإنسان إذا دخل سلم والناس يصلون وردوا عليه، وإذا وقف بجانب صاحبه أي ركعة أنتم فيها فرد عليه، وإذا عطس فحمد الله فشمتوه فرد عليهم، كل ذلك كان سائق في بداية الأمر حتى نزل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، ونهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكلام فانتهوا. هذا باب نسخ الكلام. وأورد رحمه الله تعالى حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم خلف رسول الله، كنا يعني في بداية الأمر، يكلم الرجل منا صاحبه إلى جنبه يقول له: في أي ركعة أنتم؟ أو دخل السلام عليكم، أو قال، أو عطس وقال الحمد لله، قال يرحمك الله، كل ذلك كان سائغا. قال: حتى نزلت: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت. القنوت هو طول السكوت. قال: ونهينا عن الكلام. وأما قول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، قالوا: إذا تكلم الرجل عامدا في الصلاة أو ناسيا أعاد الصلاة، هذا فيه نظر، عامدا لا بأس يعيد الصلاة، وأما ناسيا هذا القول فيه نظر. لكن قال بعضهم، وقال بعضهم: إذا تكلم عامدا في الصلاة أعاد، وإن كان ناسيا أو جاهلا أجزاءه، يعني ليس عليه عادة. وهذا هو القول الصحيح، على أنه إذا تكلم عامدا بطلت صلاته، وأما إذا كان ناسيا أو جاهلا فصلاته صحيحة. كان يصلي ويرى رجل أعمى أو أنه سيسقط في بئر أو يقع في نار أو كذا، فحذره ناسيا أن 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 الكلام يبطل الصلاة، فصلاته صحيحة لا بأس بها. فإذا كان كلام ناسيا أو جاهلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. نعم.
شيخنا أحسن الله إليكم. نعم. كان مضطرا مثلا إلى الكلام في الصلاة،
كيف؟ مضطرا عامدا يقطع صلاته إذا كان هناك شيء يعني يجعله يقطع صلاته، ولا بأس به ويتكلم.
يا شيخنا أحسن الله إليكم، كمثلا
الإمام لا يدري مثلا في أي ركعة هو، فتكلم له قال أنت في الركعة الثانية مثلا،
لا يقول له في الركعة الثانية، لكن إذا أخطأ، إذا كانت هناك معاريض يقول بها، كان أخطأ في الركوع يقول واركعوا مع الساجدين، أو قال قوموا لله قانتين إذا كان فيه قيام، أو غير ذلك من المعاريض. وأما الكلام ولا، هذا ليس اضطرارا، إذا انتهى من صلاته قيل له فعلت وفعلت وفعلت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة عند التوبة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة عن أسماء بن الحكم الفزاري قال: سمعت عليا يقول: إني كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني به، وإذا حدثني رجل من أصحابه استحلفته، فإذا حلف لي صدقته، وإنه حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم إلى آخر الآية. وفي الباب عن ابن مسعود وأبي الدرداء وأنس وأبي أمامة ومعاذ وواثلة وأبي اليسر
يسري
أحسن الله إليكم وأبي اليسر واسمه كعب بن عمرو. قال أبو عيسى: حديث علي حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عثمان بن المغيرة، وروى عنه شعبة وغير واحد فرفعوه مثل حديث أبي عوانة، ورواه سفيان الثوري ومسعر فأوقفاه ولم يرفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي عن مسعر هذا الحديث مرفوعا أيضا.
بس عندك شيء زيادة؟
فقط.
عندكم زيادة؟ في زيادة صح؟ أنا قوله: ولا نعرف لأسماء بن الحكم حديثا مرفوعا إلا هذا. هنا في بعض النسخ ساقط: ولا نعرف لأسماء بن الحكم حديثا مرفوعا إلا هذا، موجود عندك. هنا لا، في بعض النسخ سقط، إلا عنده ساقط يضيف. هذا من قول الترمذي. ولا نعرف لأسماء بن الحكم حديثا مرفوعا إلا هذا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة عند التوبة، يعني بيان مشروعية الصلاة عند توبة الإنسان وندمه على ما فرط وأسرف على نفسه من ارتكاب بعض المعاصي أو المعاصي سواء كانت كبار أو صغار، والتوبة مطلوبة. وهذا حديث أبي بكر رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، إلا إذا كان هناك حقوق لآدميين لا بد من أدائها، ولا تنفعه تلك التوبة بأخذ حقوق الناس، هذا بينه وبين ربه، والله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا حتى الشرك يغفره كبائر الذنوب وصغيرها. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله وقتل النفس إلى آخر الحديث، فكان من الكبائر الإشراك بالله، والله سبحانه وتعالى يغفره إذا تاب الإنسان وأقبل وصالح عمله. ولهذا كانوا يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويسلمون، ويقبل الرسول صلى الله عليه وسلم إسلامه على ما كانوا فيه من الشرك والكفر، وقال: إن الإسلام يجب ما قبله. فالإنسان إذا تاب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى تغفر جميع ذنوبه، إلا أن يكون بينه وبين الناس حقوق لا بد من أدائها. كعب بن عمرو بفتحة الياء، أبو اليسر ولا السين ما عليها؟ لا ضبط ضبط ضبط. ما نبغى، نبغى التشكيلة. إيش قال؟ بفتح التحتانية إذن اليسار ياسين. تمام، هذا ضبط ابن حجر جزاك الله خير. إذن هو أبو اليسار، فتح التحتانية والمهملة، المهملة يعني السين. فإذا كان فيه حقوق للناس لابد من أدائها، وإلا الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة. وإذا صلى الإنسان يعني توضأ وتطهر وأقبل على الله سبحانه وتعالى وصلى ركعتين واستغفر وتاب وأناب وانطرح بين يدي الله سبحانه وتعالى وطلب منه العفو والتوبة، الله يغفر له. لهذا يقول سبحانه وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا إلى آخره، استغفروا لذنوب، وما يغفر الذنوب إلا الله. فالإنسان إذا أقبل على الله سبحانه وتعالى قبله، والإنسان كلما أذنب ذنبا يقبل على الله ويستغفر ويتوب ويندم ويعزم على عدم العودة، وإن كان متعلقا بحقوق الناس لابد من أداء الحقوق. نعم، إيش عندك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ حقوق الناس يريد أداءها أدى الله عنه، يؤدون عنه ورثته إذا كان له ورث يؤدون عنه. نعم، وإذا كانت نيته صادقة ولكن الله سبحانه وتعالى قبضه قبل أن يؤدي وليس معه ما يؤدى به عنه، الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يؤدي عنه. ويوم القيامة ليس هناك دينار ولا درهم، وإنما هي الحسنات، فقد يأخذ من حسناته وقد يعطي ذلك صاحب الحق، وفضل الله واسع. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة. قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة الجهني عن عمه عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا الصبي الصلاة ابن سبع واضربوه عليها ابن عشر. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو قال أبو عيسى: حديث سبرة بن معبد الجهني حديث حسن صحيح، وعليه العمل عند بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقال: ما ترك الغلام بعد العشر من الصلاة فإنه يعيد. قال أبو عيسى: وسبرة هو ابن معبد الجهني، ويقال هو ابن عوسجة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة، يعني بيان متى يؤمر الصبي بالصلاة. الصبي يعلم وهو صغير، لكن الأمر بعد أن يميز، بعد أن يميز ويكون بلغ ويكون عليه التكليف. وأما الأمر ليس أمر إيجاب، وإنما من باب يعني التعليم، سبع ثمان عشر إلى إذا بلغ كانت عليه الصلاة واجبة، وإذا تركها عامدا متعمدا في أصح قولي أهل العلم أنه كافر، في أصح قولي أهل العلم أنه كافر. أورد رحمه الله تعالى حديث صبر بن معبد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين، يعني تعليم من باب التعليم، أخذه للمسجد، وكذلك أيضا وأنت تصلي لا تجعل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تصلون فيها، لأن الصلاة في البيت، من في البيت يقتدي بك، وتجد الصبي الصغير يقلد أباه ويقلد أمه، وهذا لابد منه، وهذا من باب التعليم، فيعلم وهو صغير حتى إذا بلغ العشر السنين، يعني أنه يؤمر، ليس أمر إيجاب، والضرب ليس يعني ضربا مبرحا، وإنما من باب التأديب فقط، يعني لا تكسر عظما ولا تشج لحما ولا تؤذيه أذى، وإنما من باب التأديب، حتى لو كان بطرف قطرتك أو بإصبعك، أو ليس أنك تأخذ عصا شديدة وتقوم بضربه، ما كان السلف يفعلون مثل هذا، وإنما ضرب يكون من باب التأديب، ضرب تأديب. هذا إذا بلغ العاشرة، وإنما الأمر بالصلاة يكون بعد البلوغ، يكون عليه هذا وجوب، وفي تركها يكون عليه إثم إذا تركها عامدا متعمدا، وعلى يكون في أصح قولي العلماء كافر، لكن ولي الأمر يعتني بابنه. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، يعني على الإسلام، كما جاء في بعض الأحاديث على ملة الإسلام. وعلى هذه الملة دليل أنه مفطور على هذا التوحيد، مفطور على الإسلام، مفطور على معرفته. لكن المجتمع الداخلي أو المجتمع الخارجي، المجتمع الداخلي وهو البيت، قال: فأبواه، وهذا أول ما يتعلم الطفل من الأب والأم، قال: فأبواه، يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ما قال يسلمانه، لأن الأصل فيه الإسلام، وإنما يحولونه عن تلك الفطرة التي فطر عليها. فأول من يتعلم داخله هو البيت من الأب والأم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعلوها قبور على أنكم لا تصلون فيها، لأن المقبرة لا يصلى فيها. فالإنسان يجعل من صلاته في بيته، والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي النوافل إلا في البيت، ما كان يصلي النوافل إلا في البيت. ولهذا ينبغي على المؤمن أن يجعل يعني في بيته من صلاته جزءا، وهي النوافل، أما الفرائض فلا بد من الإتيان المساجد. ولهذا قال: خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يعني مع الناس. فصلاة النوافل يصليها في البيت، يعني نافلة المغرب، نافلة العشاء، يعني أقصد النافلة البعدية، لا نقول أنه يتأخر حتى يقيم الناس الصلاة، لكن يسابق، يصلي الصلاة القبلية في المسجد، ثم إذا رجع، ثم إذا سلم الإمام سبح، ثم الصلاة البعدية أو النافلة البعدية، السنة البعدية، وأديها في بيته. كذلك الوتر يصلي في بيته، ويجعل في بيته شيء حتى يعني من في البيت يأتم به وينظر له ويقلده. وهذا هو التعليم، تعليم بالقول وتعليم بالفعل. قال: علموا الصبي ابن سبع، يعني تعلمه، ليس سبعا بحد محدود، بل قد يعلم وهو من 3 4 5 6 حتى ينشأ ويتعلم على ذلك. إذا أخذته إلى المسجد تأخذه، لكن تكون حافظا له، لا تتركه يلعب في المسجد أو يؤذي الناس، وإنما تكون أنت وهو في طرف الصف حتى تحفظه، لا تؤذي الناس به. لكن إذا بلغ 10 تعنفه، إذا بلغ 10 تعنفه لأنه قريب من البلوغ، لكن ليس ضربا مبرحا يؤذيه، وإنما من باب التأديب. العلم عند الله. نعم. لا 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 يتركه يذهب إلى المدارس التي تغير فطرته التي فطر عليها. والله سبحانه وتعالى يقول: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يحدث بعد التشهد. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم أن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة أخبراه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحدث يعني الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته. قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بالقوي، وقد اضطربوا في إسناده، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، قالوا: إذا جلس مقدار التشهد وأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته. وقال بعض أهل العلم: إذا أحدث قبل أن يتشهد وقبل أن يسلم أعاد الصلاة، وهو قول الشافعي. وقال أحمد: إذا لم يتشهد وسلم أجزأه لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وتحليلها التسليم، والتشهد أهون. قام النبي صلى الله عليه وسلم في اثنتين فمضى في صلاته ولم يتشهد. وقال إسحاق بن إبراهيم: إذا تشهد ولم يسلم أجزأه. واحتج بحديث ابن مسعود حين علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد فقال: إذا فرغت من هذا فقد قضيت ما عليك. قال أبو عيسى: وعبد الرحمن بن زياد هو الإفريقي، وقد ضعفه بعض أهل الحديث، منهم يحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يحدث بعد التشهد، يعني ما حكم صلاته؟ يعني إذا أحدث الرجل بعد التشهد الأول وقبل السلام، بعد التشهد الثاني وقبل السلام، هل صلاته صحيحة؟ صلاته ليست صحيحة على القول الراجح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تحريمها التكبير، يعني أنه إذا كبر حرم عليه ما كان خارج الصلاة يحل من الأكل والشرب والضحك والكلام وما غير ذلك. قال: وتحليلها، يعني أنه يتحلل من ذلك التحريم الذي حصل له التسليم، أنه يسلم، يعني أن الصلاة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليمة الثانية، قبل أن يسلم ما يزال في الصلاة. فإذا أحدث حال كونه يصلي فصلاته ليست بصحيحة، وعليه أن يذهب أن يتوضأ ثم يعيد الصلاة. أورد فيه حديث ضعيف، فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، قاضي إفريقي ضعيف، وفيه أيضا شيخه عبد الرحمن بن رافع أيضا ضعيف. عندك تعليق للشيخ الألباني؟
نعم، قال ضعيف.
قال ضعيف، نعم ضعيف لا يصح. في عبد الرحمن، وفي عبد الرحمن بن زياد، وفي عبد الرحمن بن رافع. وهذا يعني أورد حديث عبد الله بن عمرو، لكن الحديث لا يصح. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحدث يعني الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته، وهذا ليس صحيح. قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بالقوي لما فيه من ضعف الرواة. قال: وقد اضطربوا في إسناده. ثم رحمه الله تعالى، وهو ممن يحرص رحمه الله تعالى على ذكر فقه أهل الحديث ويعتني به بإسناده، كما ذكره في آخره في كتاب العلل، ذكر تلك الأسانيد، وهذا الكتاب من أنفع الكتب لطالب العلم، يجد الحديث ويجد ما فيه من كلام على إسناده أو على الرجال أو تكنية المكنين أو تسمية المكنين أو تكنية المسمين، وأيضا فقه الحديث، وأورد فيه فقه عبد الله المبارك وفقه سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، وأورد فيه أيضا فقه الليث بن سعد، وهما أجل من الأئمة الأربعة بل من شيوخ شيوخهم، ولنما يعني كما يقول أهل العلماء إنما خذلهم تلامذتهم، ما نقلوا كما نقلوا عن أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة. قال: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، إلى أن صلاته جائزة إذا أحدث قبل السلام. قال: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، قالوا: إذا جلس مقدار التشهد وأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته، وهذا القول فيه نظر وليس عليه دليل، لأن الدليل الذي استدلوا به حديث ضعيف لا يصح. قال: وقال بعض أهل العلم: إذا أحدث قبل أن يتشهد أو قبل أن يسلم أعاد الصلاة، وهو قول الشافعي، وهذا هو الراجح، أنه إذا أحدث قبل يعني أن يتشهد أو قبل أن يسلم، يعني يتشهد لكنه قبل أن يسلم يعيد صلاته، هذا هو الراجح، لأن الصلاة لا يخرج الإنسان لا يخرج من صلاته إلا بالتسليم، يكون انتهى قوله تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يعني حتى لو أحدث بعد التسليم الأولى، قال السلام عليكم ورحمة الله ثم أحدث، نقول اذهب وتوضأ وأعد صلاتك، وهذا هو الحق، لأنه ما خرج من الصلاة، وإنما الإنسان يخرج من صلاته إذا سلم التسليم الثانية، بانقضائها يكون خرج من صلاته، وبهذا يكون صلاته تامة. يقول: وقال أحمد: إذا لم يتشهد وسلم أجزأه. قال: وتحليله التسليم والتشهد أهون. قام النبي صلى الله عليه وسلم في اثنتين ومضى في صلاته ولم يتشهد، هذا فيه تفصيل. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول التشهد ركن من أركان الصلاة، لكن التشهد الأخير. وأما التشهد الأول فأمره سهل وهو من الواجبات، تركه الرسول صلى الله عليه وسلم وقام إلى الثالثة، ثم قبل أن يسلم سجد سجدتي السهو، دل على أنه واجب، دل على أنه واجب. ولكن الكلام في الحدث بعد التشهد أو قبل التشهد إلى الأخير وقبل السلام، هذا هو ما أراد من التبويب له بأن صلاته لا تصح. وهو كذلك إذا أحدث قبل التسليم الثاني ما صحت صلاته. يقول: وقال إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم هو بن راهوية المعروف بإسحاق بن إبراهيم الحنظلي، إسحاق بن راهوية، إذا تشهد ولم يسلم أجزاءه، واحتج بحديث ابن مسعود حين علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد فقال: إذا فرغت من هذا، يعني من التشهد، فقد قضيت ما عليك. هذا القول مرجوح، لكن المعنى فقد قضيت ما عليك يعني ليست قضاء الصلاة، وإنما أديت ما هو واجب عليك في الصلاة التشهد، يعني أنه آخر شيء، يعني آخر شيء يكون هو التشهد الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يكون التسليم، وهذه هي الصلاة الصحيحة. نعم، والعلم عند الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء إذا كان المطر فالصلاة في الرحال. قال: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصابنا مطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شاء فليصلي في رحله. وفي الباب عن ابن عمر وسمورة وأبي المليح عن أبيه وعبد الرحمن بن سمورة قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح، وقد رخص أهل العلم في القعود عن الجماعة والجمعة في المطر والطين. وبه يقول أحمد وإسحاق: قال سمعت أبا زرعة يقول: روى عفان بن مسلم عن عمرو بن علي حديثا. وقال أبو زرعة: لم نر بالبصرة أحفظ من هؤلاء الثلاثة، علي بن المديني وابن الشاذكوني وعمرو بن علي وأبو المليح بن أسامة اسمه عامر، ويقال زيد بن أسامة بن عمير الهذلي
رحمه الله تعالى. يقول: باب ما جاء إذا كان المطر فالصلاة في الرحال، يعني بيان الحكم إذا نزل المطر، إذا كان المطر نازل وحان وقت الصلاة، على المؤذن يقول الصلاة في الرحال كما جاء في صحيح البخاري حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال للمؤذن: إذا قلت حي على الصلاة فقل الصلاة في الرحال، يعني صلوا في رحالكم، في رحالكم يعني في بيوتكم، في مساكنكم، في المكان الذي أنت موجود فيه، قد لا تكون موجود في بيتك، إنما تصلي في المكان، يعني القصد أنك تصلي في المكان الذي أنت فيه، فهذه رخصة لعدم حضور صلاة الجماعة بنزول المطر، أثناء نزول المطر. أورد رحمه الله تعالى في حديث جابر بن عبد الله من طريق أبي الزبير، أبو الزبير المكي محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي، وهو مكثر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال رحمه الله تعالى: وقد رخص أهل العلم في القعود عن الجماعة والجمعة، يعني أنه رخصة مما يترخص به في المطر والطين. قال: وبه يقول أحمد وإسحاق، يعني إذا نزل المطر وكان شديد وكانت الطرق إلى المساجد دحض وطين لا يستطيع السير فيه، هذه رخصة لا بأس بها. وأما اليوم الحمد لله من نعم الله سبحانه وتعالى أصبحت الطرق مزفتة وليس فيها طين ولا فيها دحض ولا فيها ضرر ولا شيء إلى ذلك، لكنه قد يخرج أحيانا في سيارته لا يخرج على رجله ولا يتأثر بشيء، لكن حال نزول المطر لا شك أن ذلك رخصة، أنه يترك الجمعة والجماعة. وأما قول أبي عيسى رحمه الله تعالى قال: سمعت أبا زرعة يقول: روى عفان بن مسلم، عفان بن مسلم هو الصفار، عن عمرو بن علي، عمرو بن علي الفلاس، عفان بن مسلم رحمه الله تعالى من المحدثين الكبار، وعمرو بن علي الفلاس من تلامذته، ولهذا روى عنه، ولهذا أهل المصطلح يمثلون بهذا من رواية الأكابر عن الأصاغر. الأصاغر يعني في العمر، وأما الأصاغر عند أهل السنة فهم أهل البدعة. إذا وجدت الأصاغر في كتب السنة التي تعتني بالسنة وما يتعلق بها فهم أهل البدع وأهل الضلال، وأما في مصطلح الحديث يعني الذي عمره صغير، فأقل منه عمرا عفان بن مسلم أكبر، وهو من تلامذة حماد بن سلمة رحمه الله تعالى، ومن أخص تلامذته كموسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي، أيضا من أخص تلامذة حماد. وأما علي بن وأما عمرو بن علي بن الفلاس فعفان بن مسلم من شيوخه، عفان بن مسلم الصفار من شيوخه، يمثلون بهذا لأحاديث رواية الأكابر عن الأصاغر. ولهذا العلم يؤخذ ليس خاصة بفئة من الفئات أو بعمر من الأعمار، فقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيح في كتاب العلم حديث عبد الرحمن بن عوف قال: كنت أجلس إلى عبد الله بن عباس أتعلم منه القرآن. عبد الرحمن بن عوف من كبار الصحابة وقد جاوز 70، وعبد الله بن عباس مات الرسول صلى الله عليه وسلم وما بلغ 15، فكان يجلس عليه مع أنه صغير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له فهو يجلس يتعلم منه القرآن. فالعلم ليس فيه كبر ولا صغر، وإنما كانوا يتعلمون. تعلم الصحابة وكانت أعمارهم كبار، أسلموا ما كانوا صغارا، وإنما أسلموا وكانوا كبارا وأصبحوا نجوم الدنيا وهداتها، ونقلوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وما يتعلق به من الفقه. نعم. إيش؟ إذا وقف المطر واستطاع أن يذهب، إذا وقف المطر واستطاع أن يذهب إلى المسجد وما صلوا يذهب يصلي، ما في بأس. نعم.
أحسن الله إليكم. نعم.
والله هذه الأيام ما نرى يعني أنه إذا نزل المطر جمعوا ويخرج الإنسان يجلس والناس تؤذن، بعض المساجد تؤذن وهو في السوق، لأن المطر الذي يجمع فيه هو المطر المخوف الذي يخاف الناس منه، ولا يستطيع بعد ذلك الخروج إلى المسجد. الآن الحمد لله الشوارع مليئة، ولو ترخص للناس لتركوا المساجد. نعم. لأن القلوب، الإيمان الذي فيها ضعيف، إيماننا ضعيف ليس فيه شدة ولا فيه قوة. الإنسان لو حس في رأسه صداع ما خرج أن يصلي، أو لا حصل له شيء أتى وهو يمشي من بيته إلى المسجد ثم أخذ كرسي وجلس يصلي عليه، فإذا انتهت الصلاة خرج وجلس بجانب المسجد واقف يتكلم مع أصحابه في أمور الدنيا. فالضعف عند فالإيمان لدينا ضعيف، ما فيه شدة ولا فيه قوة. ولهذا سويد بن غفلة رحمه الله تعالى كان يصلي بالناس القيام في رمضان وقد جاوز 120 سنة ويصلي قيام، لكن الآن تنظر لرجل عمره 40 أو 45 ما يستطيع يصلي ركعتين مع الإمام ثم ينصرف. أنا كبير في السن ولا أستطيع، وهي سنة والحمد لله، يعني أشياء تنظر لها من ضعف الإيمان الذي نحن فيه الآن. نسأل الله السلامة. كان يصلي وقد جاوز 120 سنة يصلي بهم صلاة القيام في رمضان إلى أن ينتهي. قال: ولم يرى في رأسه شعرة بيضاء. سبحان الله العظيم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التسبيح في أدبار الصلوات. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد وعلي بن حجر قال: حدثنا عتاب بن بشير عن خصيف عن مجاهد وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن الأغنياء يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم أموال يعتقون ويتصدقون. قال: فإذا صليتم فقولوا: سبحان الله 33 مرة، والحمد لله 33 مرة، والله أكبر 34 مرة، ولا إله إلا الله 10 مرات، فإنكم تدركون به من سبقكم ولا يسبقكم من بعدكم. وفي الباب عن كعب بن عجرة وأنس وعبد الله بن عمرو وزيد بن ثابت وأبي الدرداء وابن عمر وأبي ذر. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن غريب، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة: يسبح الله في دبر كل صلاة 33، ويحمده 33، ويكبر 34، ويسبح الله عند منامه 10، ويحمده 10، ويكبره 10.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التسبيح في أدبار الصلاة، يعني بين الأذكار التي تقال بعد الصلاة. وهذه الأذكار كما وردت في هذا الحديث، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن الأغنياء يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم أموال يعتقون ويتصدقون. يعني أنهم رأوا حال إخوانهم الأغنياء يتصدقون، عندهم أموال، الله أعطاهم أموال، الله سبحانه وتعالى يعطي من يشاء، فأعطاهم أموال، لكنهم كانوا يتصدقون وكانوا يعتقون. فهم أرادوا أن يميزوا الفقراء، أرادوا أن يميزهم بشيء، فقال لهم قولا لكنه يجمع الناس كلهم ليس خاصا بهم، فقال: فإذا صليتم، الخطاب لهم ولغيرهم من أهل الإيمان، فقولوا: سبحان الله 33 مرة، والحمد لله 33 مرة، والله أكبر 34 مرة. قال: ولا إله إلا الله 10 مرات. هذه الزيادة ضعيفة ولا تصح، قوله ولا إله إلا الله 10 مرات. تكلم عليه الشيخ الألباني،
قال: ضعيف بهذا اللفظ.
ضعيف
بهذا اللفظ،
إيه، هذه الزيادة يعني أنها ضعيفة ولا تصح. وأما أصل التسبيح وهو ثابت، أصل التسبيح ثابت، سواء قال الله أكبر 34 أو أنه ختم أو أنه جعلها 33 ثم ختمها بلا إله إلا الله، هذا كله ثابت. وأما الحديث الآخر فحديث انعكس. قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة: يسبح الله في دبر كل صلاة 33، ويحمده 33، ويكبره 34. هذا إنما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون قبل أن ينام الإنسان، عندما دخل على ابنته وعلي بن أبي طالب وهم في فراش واحد، عندما طلبت منه خادما فعلمهما ما ينفعهما، قال: إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا الله 33، وأحمداه 33، وكبراه 34. وأما قوله: ويسبح الله عند منامه 10، ويحمده 10، ويكبره 10، هذا انقلب على الراوي، وإنما أيضا التكبير، يعني التسبيح 10، التحميد 10، والتكبير 10، أيضا دبر الصلاة. وهذا المستعجل، فالأذكار دبر الصلاة يعني متنوعة، ليست هي على وتيرة واحدة، وإنما متنوعة، قد يكون الإنسان على عجل فيسبح 10، ويحمد 10، ويكبر 10. والأصل أنه يسبح 33، ويحمد 33، ويكبر 33، ويقول دبرها لا إله إلا الله، تكون 100. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إلا غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. نعم. هذا كذا صح دبر الصلاة، لكن هنا عندنا عند منامه تعليق.